هذا أيها الإخوة هو الشريط 41 من شرح كتاب البيوع من بلوغ مرام.
حتى لو كان الإنسان غنيا لا يجوز له أن يبذر، كما قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هنا بعد لما قال بين ذلك في احتمال أن يكون إلى التقصير أكثر أو إلى الإسراف أكثر، فإن كان إلى التقصير أكثر كان مذموما، وإن كان إلى الإسراف أكثر كان مذموما، ولهذا قيدها بقوله قواما، يعني مستقيما ليس فيه ميل إلى هذا ولا إلى هذا. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الرقبة التي تمضي للمعمر أو للمرقب، أن الرقبة والعمرة التي تمضي للمرقب أو المعمر تكون إذا أطلقت وإذا قيدت بأنها له ولعقبه، أي في صورتين، وأنها إذا قيدت برجوعها إلى المعمر أو المرقب فإنها ترجع إليه. ثم قال المؤلف: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. طيب، قوله حملت على فرس في سبيل الله، حملت لها مفعول محذوف تقديره حملت رجلا على فرس، والمعنى أنه تصدق على هذا الرجل بفرس يجاهد عليه في سبيل الله. يقول وقوله فأضاعه صاحبه، أضاعه يعني أهمله فلم يقم بواجبه، يعني أجاعه مثلا عطشه، وش نسوي؟ والله هذه يجي ولا يروح. نعم، هو صار عليه الآن. هنا أضاع يعني أهمله فلم يقم بواجبه، لا علفه ولا فقاه، فضعف ضعف الفرس. وقوله وهمت أنه يبيعه برخص أي بثمن قليل. وقوله سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك كأنه رضي الله عنه تردد في جواز شرائه بعد أن أخرجه في سبيل الله، فقال لا تبتعه يعني لا تشتريه. وعندنا كلمتان باع وابتاع، باع يعني بذل الشيء بثمن، ابتاعه أخذه بثمن، ونظيرها شرى واشترى، شرى يعني باع، شرى يعني باع، اشترى يعني أخذ. طيب، عندنا أن شرى بمعنى اشترى، يقول القائل شريت السلعة وهو قد اشتراها، وهذا لا يستقيم في اللغة العربية، بل يقال اشترى. فإذا قال شريت السلعة فالمعنى بعتها. ولهذا لو أن شخصا قال لك يا فلان ليش تشتري بيت فلان وأنا لي فيه نظر، فقلت والله ما شريته، تكون بارا بيمينك أو حانثا؟ إخبارا بيمينك؟ هو يقول لا، أنت قد شريته، متأكد. في ناس قالت أخبروني بأنك اشتريته، قال والله ما شريته. يكون صادقا؟ يكون صادقا. إذن في هذا تورية بناء على استعمال الناس لهذه المادة، شرى أي اشترى. وقوله وإن عطاه بدرهم، يعني ولو كان بثمن رخيص، ولو كان بثمن رخيص. ومعلوم أنه لو طلب عليه ثمنا كثيرا ما اشتراه عمر، لكن أقول لا تشتري بأي حال من الأحوال. تمام الحديث: فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. الحديث الصورة فيه واضحة، ففيه دليل على فوائد كثيرة، منها جواز إيقاء الحيوان في سبيل الله لقوله حملت على فرس في سبيل الله، فإن الظاهر أنه أوقفه. ويحتمل أنه رضي الله عنه تصدق به على الرجل صدقة مطلقة على أنه ملكه، على أنه ملكه. طيب، فإن قال قائل أفلا يكون قوله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك فإن العائد في هبته إلى آخر، أليس هذا يقوي أن عمر تصدق به على ذلك الرجل تمليكا؟ فجواب أن الوقف يسمى صدقة، كما مر علينا في كتاب الوقف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر تصدق بثمره، فالوقف يسمى صدقة. على كل حال، سواء أوقفه عمر أو أعطاه هذا الرجل صدقة على أنها صدقة تمليك، فهو دليل على جواز ذلك. ومن فوائده، من فوائد الحديث، أنه لا يجوز أن يشتري الإنسان صدقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر عن اشتراء هذا الفرس. ومن فوائده أن الشراء نوع من الرجوع في الهبة أو الصدقة. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعد في صدقتي فإن العائد في صدقتي كالكلب يعود في قيئه. فإن قال قائل كيف يكون عودا في الصدقة وهو قد اشتراه اشتراء بثمن؟ فجوابه أن العادة في مثل هذا أن المتصدق عليه يعطي المتصدق الشيء بأقل من ثمنه، فإذا نقص الثمن فكأنه عاد ببعض الصدقة. مثال ذلك: إذا قدرنا أن هذا الفرس يساوي 100 درهم، فأراد عمر أن يشتريه ب80 درهم، فقد عاد بإيش؟ 20% يعني خمس ما تصدق به. فهذا نوع من الرجوع في الصدقة. وكذلك لو وهبت شخصا هبة ثم اشتريتها منه فإنه لا يجوز، لأن العادة تقتضي أن يخفض من الثمن، لأنك أنت الذي مننت عليه، فلا يمكن أن يماكسك في الثمن، ويكون التنزيل نوعا من الرجوع. طيب، فإن قال قائل ما تقولون فيما لو باعه بثمن المثل تماما، بحيث إن هذا الفرس مثلا نودي عليه في السوق وسامه الناس ووقف ولم يزد فاشتراه الذي تصدق به، هل تجوزون هذا؟ الجواب قد نجوزه بناء على أن الرجوع في هذه الصورة لن يتحقق، وقد نمنع منه سدا للذريعة، لأن لا يتجاسر الناس على هذا الأمر ويشترون ما تصدقوا به أو ما وهبوه بثمن أقل، لأننا لو قدرنا أن الثمن يكون مطابقا للقيمة في صورة من الصور فإن هذا قد لا يتأتى في جميع الصور، يعني قد يكون الواهب ورعا لا يمكن أن يأخذه بأدنى من قيمته، لكن يأتي واهبون كثيرون يأخذونه بأقل من قيمته. فلذلك نقول إن باب سد الذرائع وهي قاعدة معروفة عند الأصوليين والفقهاء أيضا تقتضي المنع مطلقا، أن لا يشتريه ولو في ثمن المثل. طيب، فإن قال قائل لو أن هذا الرجل باع على شخص آخر، الرجل الذي وهبته له أو تصدقت به عليه باعه على شخص آخر، فهل يجوز أن أشتريه من الشخص الآخر؟ الجواب نعم، يجوز ذلك، لأنه انتقل منه على وجه الشراء. ويدل لهذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم فوجد اللحم على النار فقيل إنه تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا منها هدية. ومن فوائد هذا الحديث، نكمل الفوائد ولا نخليها؟ طيب، من فوائد هذا الحديث ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث توقف في الأمر حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الله تعالى قد يعطي الإنسان الذي عرف بالورع كرامة، بحيث لا يقدم على شيء فيه حرج وشك، فإن عمر لو أقدم بسرعة على هذا الفعل لوقع في المحذور، لكنه من كرامة الله له أن توقف حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا حرص الصحابة على العلم، ولكن الصحابة يحرصون على العلم ليعملوا به، بخلاف ما كان الناس عليه منذ زمن بعيد، يحرصون على العلم حرصا نظريا فقط لا عمليا وتطبيقيا، فتجد يحصل العلم ويحقق المسألة ويعرف الحكم لكن لا يعمل به، وهذه مشكلة، وهي موجودة الآن بكثرة عند الناس. أهم شيء أن يعرف الحكم ثم لا يعمل به، وهذا يكون حجة عليه. وأنا أذكر لكم بالنسبة للورع قصة وقعت في شخص من الناس، كان قد قطع أكلا له، لا تعرفون قطعه يعني جزه، ولما جاء ليأخذه وإذا جاره قد قطع أسله أيضا وجعله كومة إلى جنب كومة الرجل، فأناخ بعيره وحمل عليها الخشب وربطه وزجر البعير لتقوم، فأبت أن تقوم لأنه حمل عليها حطب غيره، وكان الرجل معروفا بالورع والصلاح، أبت أن تقوم، يعني زجرها وضربها أبت، فتعجب ناقة يعرفها، فلما فكر وقعت عينه على خشبه وعرف أنه أخطأ وأنه حمل خشب غيره، فنزل الخشب وحمل خشبه، فلما انتهى بمجرد ما كلم البعير بأدنى زجر قامت ومشت. سبحان الله، هذا شيء حكي لنا، وهذا من حماية الله للإنسان أن الله عز وجل يعسر عليه الشيء المحرم الذي يضره من حيث لا يشعر. قد يحرمك الله شيئا تحب أنت أن يحصل لك، ولكن يكون في النهاية خيرا لك. نعم 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 إيه، لأنهم ترى أن يقولون أرقبتك وثانا يقولون أمرتك، فالرسول قال هذا باعتبار لا، أنهم يفهمون أما بهذا وأما بهذا. نعم كيف؟ نعم يعني إذا أعتبر هذين اللفظين، ولكن معناهما هو معناهما نعم أخذ ذلك. نعم عبد الرحمن.
ورد عن سلمة بن القاص إن عمر لم ينبه في رواية هي الرجل من القاص هو عمر من بعد.
أي نعم.
هذا ما يتحدث عن عمر رضي الله عنه أنه منبه أنه لم يشتري حتى
لا هذا، لأن هذا وقع لغير عمر، وقع للقوم الذين وجدوا العنبر، وقع للقوم الذين أخذوا أجر على الرقية.
الشيخ
هؤلاء
الذي الرقية كلهم فعلوا حاول يأكل العنبر أكلوا منه.
لا ما أكل، الذين رقوا ما أكلوا منه، العنبر صحيح أكلوا منه.
ما يؤكل كيف؟
نعم
ما يؤكل يعني ليس
مثل
العمر، ولو كان
يؤكل ما هو الذي لا يؤكل؟
هذا صاحب الرقية.
كيف يؤكل؟ هم أخذوا غنم، أخذوا الغنم، ولكن شكوا هل يحل لهم أو لا، وهم أخذوها ليأكلوها، أخذوها ليأكلوها، لكن شكوا وتوقف. نعم يا عمر آدم،
يعني واحد مثلا إنه يعني عمه من
يعني
أراد أن يزوج
بينهما، وكل ما يجي يدور يوصي له شيء بأجله عشان العم إذا يرفع يزوج بأحد
بلعب
في آخر أمره، يعني العم يمكن رفض كده، يعني كيف يكون يعني رشوة، يعني أنه يهدي لعمه ليزوجه، ها؟ ولا نقرأ فلوسه ولا زوجه،
يعني وش السؤال؟ يعني هدايا.
لكن هل قال هذه هدية للبنت مقدمة؟
ممكن يأتي
يعني معروف انه للبنت. هذه له ان يرجع، اذا لم يزوج فله ان يرجع في موهبة.
لو واحدة شخص
النجم سأفضل في المثال وكلم وقال اشترى من المثال اي ما يجوز، لان الوكيل ما زيت الموقف. لا ما شفت أصحابي أجمعين. ما هي العمرة؟ نعم
مأخوذة من الرمر وهي الهبة المحيدة من الرمر.
ها؟
مأخوذة من الرمر.
نعم
وهي الهبة المحيدة من الرمر.
وهي إيش؟
الهبة المحيدة من الرمر،
المخيلة بالعمر. طيب أقسامها أحمد. أحمد ما هو اسم أحمد؟ إيه؟ إيه؟ طيب نعم
أن يقول هي لا تولع المعمرة
مقيدة بالعمر. نعم
وأن يطلق أن يقول يعني
مقيدة بالعمر بأن يقول ما عشت أو لك مدة حياتك أو ما أشبه ذلك. والثاني
أن يقول أعماشك يعني هذه العمرة لك ولعقل.
نعم الثالث أي يطلق. أحسنت. ما حكم الأول عنداد إذا قال هي لك ما عشت يعني مدة حياتك؟
فإنها ترجع إلى إليه بعد وفاته.
إلى من؟
إلى الواحد.
إلى الواحد بعد وفاة؟
بعد وفاة الموهوب له.
الموهوب له. أحسنت. طيب إذا قال هي لك ولعقبك أنت لا لواء
إليه
ولي
عقبك
أين؟
يجري فيها
وش معنى جهة الميراث؟
يعني تقسم بعد ما يموت،
يعني تكون ملكا للمعمر
حتى إذا مات
وتورث بعده. طيب إذا أطلق يا ياسر تكون له والعقل. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترقبوا ولا تعمروا، هذا النهي هل هو للتحريم أو للإرشاد؟
للإرشاد.
ها؟ أين؟ للإرشاد. ما الدليل على الإرشاد؟
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن أرقب شيئا وعمر شيئا فسهل ورثته.
أين؟ وثبوت الحكم يدل على الصحة، لأن لو لم تصح ما ترتب عليها حكم. طيب إذا قولوا لا تفسدوا عليكم أموالكم، أمسكوا أموالكم ولا تفسدوها، الأمر هنا والنهي، الأمر للوجوب والنهي للتحريم، أو كل منهما للإرشاد؟ نعم كل منهما للإرشاد، لأن الأصل في الإبن أنها جائزة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نمسك أموالنا ولا نفسدها بهذه العمرة والرقبة. طيب يقول عمر إنه حمل على فرس، ما معنى حمل على فرس؟
أي حمل على فرس ودد
داود ابن داود
حمل عليه سبيل الله،
يعني حط غازي يغزو به. نعم أعطاه غازي يغزو به يجاهد به عليه في سبيل الله. طيب ما معنى قوله فأضاعه صاحبه شاكر؟ نعم أحسن. لماذا ظن عمر أنه يبيع فروخ؟
أنه أحمل ولم يعني يقوم بحقه، كان يعني لا يقوم
بحقه، نقص هنا. غالبا ان الفرس والحيوان اذا لم يقم عليه ينقص ثمنه وقوته ويضعف. طيب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولو اعطاكه بدرهم، طيب لو اعطاه عليان بعشر دراهم بنصف درهم، اذا كيف يقول ولو اعطاكه بدرهم؟ من باب المبالغه في القله، يعني ولو اعطاك باي ثمن. طيب يا خالد هل يجوز للإنسان أن يتصدق بشيء ثم يشتريه من المتصدق عليه؟ ليش؟ حديث عمر. ما هو المحظور أو ما هي الحكمة من النهي عن ذلك؟
ما له إذا أتى يشتري من الملعى وهذا هو لك تبيعه برخصهم الثمن، ولو باع على غيره تباع بأكثر من هذا الثمن.
طيب فيكون هذا نوعا من الرجوع الصدقة. أحسن. طيب نأخذ درس الليلة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. تهادوا في الأمر من الهدية، والمعنى ليهدي بعضكم إلى بعض، هذا المعنى ليهدي بعضكم إلى بعض. وسبق لنا أن الهدية نوع من الهبة، ولكنه يقصد بها التآلف والتودد، ولهذا تسمى هدية. وقول التحاب فعل مضارع حذفت منه إحدى التائين، والتقدير تتحاب، وحذفت النون منه لأنه مجزوم على أنه جواب الأمر في قوله تهادوا تحاب، يعني أنكم إذا تهاديتم كان ذلك سببا للمودة فيما بينكم، فإن الهدية توجب المحبة. إذا أهدى إليك شخص شيئا فإنك تحبه، هذه فطرة الناس التي فطرهم عليها. ومن ثم كان للمؤلفة قلوبهم نصيب من الزكاة، لأنهم إذا أعطوا منها أحبوا المعطي وألفوه، وازدادت قوة إيمانهم، أو إن كف شرهم إن أعطوا لكف الشر. يستفاد من هذا الحديث استحباب الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولكن لا بد لذلك من شروط. الشرط الأول أن يكون المهدي قادرا عليها، فلا يذهب يستدينها ثم يهديها كما يفعل بعض الناس، يستدين قيمة الهدية ثم يهديها إلى تاجر أو أمير أو ملك يرجو من وراء ذلك أن يعطى أكثر، ثم قد يحرم قد لا يعطى قد ينسى، فلا بد من هذا القيد. الشرط الثاني أن لا تكون عونا للمهدى إليه على معصية الله، فإن كان يهدي إلى هذا الشخص ثم يذهب المهدى إليه فيشتري بها شيئا محرم فإنه لا يجوز الإهداء إليه، لأن القاعدة الشرعية أن ما ترتب عليه الإثم فهو إثم، لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، هذا بالنسبة للمهدي، لا بد أن يكون واجدا ولا بد أن لا يستعين المهدى إليه بها على شيء محرم. بقي علينا قبول الهدية، هل يشرع للإنسان أن يقبل الهدية أو أن يردها أو ماذا؟ سبق لنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وعلى هذا فنقول يسن للإنسان قبول الهدية إذا كان يريد أن يثيب عليها، اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا هناك أنه يشترط للقبول أن لا يخاف الإنسان منك المهدي، فإن خاف أن يمن عليه فإنه لا يلزمه القبول، بل ولا يسعر له القبول، لأن بعض الناس إذا أهدى هدية صار يمن بها على المهدي، كلما جلس معه مجلسا قال يا فلان لا تنسى هدية ذاك اليوم، نعم، فيكسر على رأسه البيض وهو قد أهدى إليه، هذا لا يلزمه القبول بل ولا يسعر له. طيب، إذن نقول المهدى إليه إذا كنت تخشى أن يمن عليك هذا المهدي فإنه لا يشرع لك أن تقبل لئلا يؤذيك، ويشترط لقبولها أيضا ألا تعلم أو يغلب على ظنك أنه إنما أهدى حياء أو خجلا، فإن علمت أو غلب على ظنك أنه أهدى حياء أو خجلا فإنه لا يجوز لك أن تقبل، لا يجوز أن تقبل. ولكن هل تقول أنا لا أقبل الهدية لأنك ما أعطيتني إلا خجلا، أو تردها برد لطيف؟ الثاني، لكن أنت إذا علمت أن هذا الرجل ما أهدى لم يهدي إليك الهدية إلا خجلا منك أو حياء، فقل يا أخي أنا جزاك الله خيرا أنا مستغني عنها، وأنت ربما تكون أحوج بها، أو كلاما يعني يطيب خاطرة. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أنه أن الهدية سبب للمحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك جوابا للأمر بها في قول اجتهاده. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يفعل كل ما فيه جلب المودة بينه وبين الناس، سواء في الهدية أو في لين الجانب أو في الكلام الحسن أو في طلاقة الوجه أو في أي شيء، كل ما يوجب المودة بينك وبين الناس ففعله بقدر المستطاع. ولكن يعتري الإنسان أحيانا حالات قد لا يكون فيها على الوجه الذي ينبغي. فمثل هذه الحال ينبغي له أن يعتذر لصاحبه، أن يعتذر لصاحبه. أحيانا قد يكلمك شخص وأنت مثلا مشغول فكريا أو مشغول بدنيا أو مشغول اجتماعيا بشيء، لا يمكنك أن تنبسط مع هذا الرجل، فحينئذ تتعذر، ينبغي أن تتعذر منه من أجل أن يطيب قلبه وتقضي حاجتك أنت. قال المؤلف رواه البخاري في الأدب المفرد. الأدب المفرد هذا كتاب البخاري غير الصحيح، وهو كتاب جمع فيه رحمه الله أحاديث جيدة في الأخلاق والسلوك، لكنها ليست في الصحة كالصحيح. ولهذا قال المؤلف هنا وأبو يعلى بإسناد حسن، مع أن البخاري هو الذي روى. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار في إسناد ضعيف. تهادوا أي ليهدي بعضكم على بعض، وهذا أمر. ثم علل الأمر بقوله فإن الهدية تسل السخيمة. السخيمة الضغينة والحقد والكراهة، وهو بمعنى الحديث الأول، وتسل السخيمة أي تذهبها. فإن الإنسان قد يكون في قلبه شيء عليك، فإذا أهديت إليه شيئا فإنه يزول عنك ما في قلبك. ولكن يشترط للهدية، وهو ينبغي أن يكون في الحديث السابق، ألا تكون الهدية سببا لترك واجب أو فعل محرم، فإن كان سببا له فهي ممنوعة. وأظن ذكرناها، لكنها عون على معصية الله. وهذا يتصور فيما لو أهدى إليك رجل من التجار هدية، وهو ممن يتعامل بالربا، من أجل أن لا تنكر عليه، فهنا لا يجوز لك القبول، لأنه متى كانت الهدية وقاية لدينك فلا تقبلها. وهذا يقع كثيرا، فإن بعض الناس يعني يماكس بعض العلماء على مسائل الدين، فيكثر له من الهدايا من أجل أن يسكت عنه. فإذا كانت الحال هكذا فإنه لا يجوز قبول الهدية، لأنها صارت الآن بعت دينك بها، اشتريت بآيات الله ثمنا قليلا. طيب، يقول رواه البزار بإسناد ضعيف، لكن هذين الحديثين على ما فيهما من ضعف معناهما صحيح. لا شك أن الهدية تجلب المودة وتذهب السخيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات، هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني يا أيتها النساء المسلمات. وخص النداء بنساء المسلمات لأن المرأة المسلمة هي التي يحملها إسلامها على قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من باب الإغراء والحث على قبول ما أمر به صلى الله عليه وسلم. وقوله لا تحقرن، هذا نهي، وفيه إشكال من حيث الإعراب، لأن المعروف أن لن ناهية تجزم الفعل، وهنا الفعل آخره الراء وهو غير مجزوم بل هو مفتوح. ولننظر إلى أحمد ماذا يحدثنا. أحمد ما بين السكون لا تحقر، وش السكون لم يجزم لأنه مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، صحيح؟ نعم. طيب، لكن يرد على هذا قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فإن الفعل هنا متصل بنون التوكيد ولم يبنى، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ها متصل بنون التوكيد ولم يبنى. يا ابن داود ايش تقول؟
في شيء
الآية لتسألن.
نعم. الواو محذوف.
وش الواو؟
الواو واو الفاء.
أين آخر الفعل؟
آخر الأظن.
آخر الفعل.
الواو محذوف.
آخر الفعل بارك الله فيك.
هلا.
هلا. طيب والنون؟ جنبها ولا بينه وبين شيء؟
لا بينه وبين شيء.
ما بينه شيء.
لا
تسألون.
الواو محذوف يا شيخ.
الآن هو بينه شيء ولا لا؟
في شيء مقدر. يعني
أجبني الآن، هل بينهما شيء أم لا؟
لا.
لا. إذا لماذا لم يبنى؟
لأنه في واو محذوف. وأنا أشوف ما الذي دلنا عليه الضم.
لا لا أنا ما هو سؤال إنه ليش مرفوع، نقول ليش إنه ما ليش إنه ما بنيت غير مباشر. مباشر يا أخي لا تسألون. أنا الآن كأنها أمامي النون مقرنة بالله.
هناك حد مقدر
خطف علة بسيطة، يعني إذا نقول يبنى الفتح إذا كانت مباشرة لفظا وتصديرا، هذا باطل العلماء. يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا كانت نون التوكيد متصلة به لفظا وتقديرا، وهذه لفظا لا تقدير. طيب يقول لا تحقرن جارة لجارتها. الجارة هي القريبة، وليس المراد بالجارة الضرة يعني الزوجة الثانية للزوج، المراد بالجارة هنا القريبة. قال ولو فرس نشاة. فرس نشاة هو للغنم بمنزلة الخف للإبل، بمنزلة الخف للإبل، وهو مما يضرب به المثل مما يضرب به المثل في القلة والزهد فيه. والحديث يقول في الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحقر المرأة أن تهدي لجارتها شيئا من بيتها ولو كان شيئا قليلا مثل فرس نشاة. فنستفيد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يهدي لجيرانه ولو شيئا قليلا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا اشتريت مرق لحما فأكثر مرقها وتعاهد جيرانك، أو إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، حتى في هذا الأمر. وذلك لما يترتب عليه من الفائدة، وهي الإلفة بين الجيران والتقارب بينهم. ولا شك أن الإلفة بين الجيران فيها مصالح كثيرة، منها التعاون على البر والتقوى فيما لو كان أحدهما مقصرا، ومنها الحماية والرعاية لأن جارك يحميك ومنها أن التغاضي عن الحقوق إذا كان بينك وبينه حق، ومعلوم أن الجار بينه وبين صاحبه حق وبين جاره حق، فإذا كنت تهدي إليه وأهدي إليك تغاضى عن حقوقه وتغاضيت عن حقوقه. ومنها أن الإنسان ينال بها كمال الإيمان، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالهدية إلى الجيران حتى في الشيء القليل. ومن فوائد الحديث جواز هدية المرأة من بيت زوجها للشيء اليسير، أن تهدي الشيء اليسير، لقول جارة لجارتها. والعلماء رحمهم الله قيدوا ذلك بشرط أن لا يكون الزوج بخيلا لا يرضى، فإن كان بخيلا لا يرضى فإنه لا يجوز لها أن تهدي شيئا من بيت زوجها حتى ولو قليلا. وقد كان بعض النساء المشاهدات المحبات الخير تهدي الشيء القليل ولو كان الزوج قد نهاها، وتقول إنه يرفض، لأن بعض الأزواج تقول لزوجته: لا تهدي شيئا، تهدينا شيئا أبدا، لا تهدي شيئا أبدا ولو فسد الطعام أو اللحم أو الخبز. فمن النساء من تقول: إذا كان يحصل فأنا سأهدي. وجوابنا على ذلك أن نقول لها: لا يحل لك أن تهدي إذا نهأت عن الهدية، لأن المال ماله والبيت بيته، والإثم الحاصل بفساد هذا المال على من؟ عليه هو، أما أنت ليس لك الحق. لكن في هذه الحال ينبغي لها أن تعظه وتخوفه من الله، فإذا بقي شيء من الطعام الذي يفسد لو بقي تحث على أنه يتصدق به. وهذا يقع كثيرا فيما إذا كان عند الزوج وليمة، أما إذا كانت مسألة عادية فإنه يمكنها أن تجعل الطعام بمنزلة بقدر الحاجة فقط، وحينئذ لا يبقى شيء في الغالب. لكن إذا كان هناك دعوة فربما يبقى شيء كثير. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها. وجهه أنه إذا جاز أن تتصدق من مال زوجها اليسير فمن باب أولى أن تصدق بشيء من ماله. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يسد عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. نعم، يعني المحفوظ أنه موقوف وليس بمرفوع، موقوف على عمر. يقول: من وهب هبة فهو أحق بها. هذا ليس على إطلاق، بل المراد من وهب هبة ثواب فهو أحق بها ما لم يثب عليها. وذلك أن الهبة على نوعين: نوع يراد به الثواب فهذه حكم حكم البيع، إذا لم يحصل لك الثواب فلك أن تردها، ونوع يراد به التبرع المحض فهذه تكون ملكا للموهوب له سواء أثابك أم لم يزدك. فيحمل هذا الحديث من حديث عمر، يحمل على أيهما؟ على الأول، على الهبة التي يريد بها المهدي الثواب. فإذا قال قائل: ما الذي يدرينا أنه أراد الثواب أو التبرع المطلق؟ نقول: القرينة، فإذا جاءنا رجل فقير أهدى لشخص غني كبير فهنا قرينة تدل على أنه إيش؟ أنه أراد الثواب. فإذا لم يثب فهو أحق بهبته يرجع بها. لكن إذا كانت الهبة فيما بين شخصين متساويين فإن الظاهر أنها ليست بالتواضع وأنها تبرع محض، لكن إذا قامت قرينة تدل على أنها ثواب فإنه يردها إذا لم يثب عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم، فوائد الحديث: أما هبة الثواب إذا لم يثب عليها الواحد فإنه يرجع فيها. ومن فوائده أيضا العمل بالقرائن، لأننا لا نعلم أنها هبة ثواب إلا بقرينة. أما لو صرح وقال سأهدي عليك هذا الكتاب لتهدي عليه كتابك فهذا بيع محض، لكن إذا لم يصرح ودلت القرينة على أنه يريد الثواب عمل بها. ثم قال: باب اللقطة. اللقطة على وزن فعلة، وهي بمعنى الشيء الملقوط، وفسرها أو عرفها الفقهاء بأنها مال أو مختص ضل عن ربه أو أضاعه ربه، مال أو مختص أضاعه ربه. هذه اللقطة. المال ما يصح عقد البيع عليه، والمختص ما لا يصح عقد البيع عليه. فالكلب مثلا، الكلب المعلم، مال أو مختص؟ مختص. فإذا وجد الإنسان كلبا معلما فهو لقطة وهو مختص، يعني لقطة بالمعنى العام وإن كان اسم ضالة لأنه حيوان. وإذا وجد كتابا فهو مال. إذن ما أضاعه ربه من مال المختص فإنه لقطة، فإن كان حيوانا فله اسم خاص وهو الذات. قال أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق إلى آخره. وقبل أن ندخل في الأحاديث نود أن نقول إن اللقطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يملكه الإنسان بمجرد ما يجده وهو الشيء اليسير الزهيد الذي لا تتبعه مهمة الناس، مثل الريال وقتنا هذا، مثل الريال والريالين شبهه، هذه متى وجدها الإنسان فهي له ما لم يعلم صاحبها، فإن علم صاحبها فهي لصاحبه، لكن إذا لم يعلم فهو لمن وجده. ومثل القلم، القلم الذي قيمته 3 ريالات وريالين وما أشبه ذلك هو لمن وجده ما لم يعلم صاحبه. القسم الثاني الحيوان، والقسم الثالث ما عدا ذلك. وإن شئتم جعلنا الحيوان قسما مستقلا وقسمنا غيره. القسم الثاني ما تتبعه همة الناس، فهذا نقول يعرفه الإنسان الواجد له مدة سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو له لمن وجده، كالدراهم الكثيرة والكتب الثمينة والآلات الثمينة أيضا والحلي وما أشبه، هذا يعرف سنة فإن جاء صاحبه وإلا فهو له للواجب. ولكن أحيانا يكون الشيء مما يسرع إليه الفساد، بمعنى أنه لو بقي إلى سنة لفسد، فحكمه أنه يبيعه، الواجد يبيعه ويحفظ ثمنه ويعرفه سنة فإن جاء صاحبه وإلا فهو له، وإلا فهو له. أما الحيوان فسيأتي في حديث زيد بن خالد. نعم.
الله عز وجل
حين
عندما يرى الإنسان إلى أخيه مالا يرى على وجه أخيه الحياة.
إيش؟
يرى على وجه أخيه الحياة والخجل، وكأنه يعني يقول في الثاني حالي أنا لا تهديني مالا ولا تهديني مالا، فهل يعني
تشيء
في هذه الحالة
يستحب
الهدية في هذه الحالة؟
نعم. إذا كنت أعلم أنه محتاج مثلا في مظنة الحاجة وأهديته فلا بأس.
لا تتوجد.
نعم
لا تتوجد.
نعم نعم الدرس القادم مراجع إن شاء الله. نعم أنت لا تحرج. إذا قال لا أريدها فلا تحرج. نعم نعم.
إذا جاءت هذه
الصورة
هل يجوز
لك أن تتصرف
فيها بالبيع
ولا
العقبة
هذه؟ لا
يتصرف
فيها بالبيع.
يعني
العقبة
ما يتصرف.
العقبة المعنى أنها لك حي وميت.
كيف كل باب مراجعة؟ كيف تفهم يعني أخي أعطاني هدية وهو يعلم مني أعطاني شيء وهو يعلم مني أنه لا أخذ إلا الهدية فقط ولكن هو نوى الصدقة يعني
الزكاة يعني؟
نوى الصدقة يعني ينفق على صدقة.
نعم.
هل
أخذها ممكن؟ ولا ما تعني؟ لكن إن غلب على ظنك أنها زكاة وأنت ممن لا تحل لها الزكاة قل له إن كان زكاة فلا أريد.
فإذا شيخ ورّه
نعم.
قال لي أنا أحب أهديك يعني بس ما قلنا هذه لكن ورّه يعني.
أصلا ما يجوز له لا يجوز له أن يعطيك من الزكاة وأنت لا تقبلها فلو أعطاك من الزكاة وأنت لا تقبلها فإن لا تجزي عن الزكاة. الصدقة أيضا ما تضرك لأن الصدقة ما جاءت ثوابه ما تضرك. نعم
بعض الناس إذا رأى معك إنسان جميل أو حسن يعني يقول هذا الشيء يقول هذا شحابه ويعني ورني يعني أعطي حسن يعني
هذا شحابه بارك الله فيك وجزاؤه أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسألة لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مدعة لحم لأن أخي هذا كل ما وجد إنسان ومعشي يعجبه قال هذا الحديث. نعم لا مثل هذا ينبغي ردعه حتى لا يعتاد. نعم
بعد المولود بعض الناس يهدي قبل ولادة المولود وبعضهم يهدي بعد ولادته لكن يعاب عند الناس أنه إذا ولد مولود للشخص المهدي أن لا يأتي المهدى إليه هدية وهو لا يريد الثواب لكن يعاب
عادة يعني عادة عادة الناس أقول عارف الناس أنه إذا أهدى إليك للولد مثلا فإنك تهدي لولده إذا ولد له إيه ينبغي أن الإنسان يتبع العادة لأنه لو لم يتبع العادة صار عرضة يعني ينتهك عرضه بين الناس كون الإنسان يدرى عن عرضه هذا طيب
والمولود شيء قبل ولادك يستحق
وش لا تهب له قبل ولادة ما يصح أي نعم لأنه لا بد أن يكون حيا الوصية يصح أنه يوصل الحمل إذا تحقق أنه موجود. نعم
المهدي في محذور من هدية ألا ينقض هذا المحذور أن يكافئ على هدية تقبل
كيف؟
يقول الهدية تقبل ويكافئ عليها فينتقض المحذور
وشلون يعني؟
إن كان مثلا قاتل يبقى الإنسان لا يتكلم كثيرا في عمر ذلك يكافئ وتقبل هدية وربما سلمت قلبه
ما في
صاحب
ربا
او
نحوه المهدي صاحب ربا
المهدي الى عالم او
نعم
عندما
يتكلم معه نعم زين
يكافئه
يعني يقبلها العالم
يقبلها تحببه اليه
نعم
ويكافئه
ويتكلم هذا اذا راى فيه مصلحه اذا راى انه اذا قبل فانه يرجى ان ذلك يقلع ان ذلك الرجل يقلع عن الربا لا باس يقبله لكن اذا كان ما هو مستفيد يبي علشان سكته لأنه يعرف مثلا أنه يتكلم في موضوع الربا في هذا المسجد وهو من جماعته هذا المرابي وأضع علشان يخلي الموضوع في الصلاة ولا في الصدقة ولا. نعم
إن الزوجة إن كان وكيلا إن الزوجة أن تأخذ من ماله ما يسد حليفها ولو في العلم تقدم لنا
نعم
والآن قرر أنه هو لا يجوز أن تتصرف في ماله حتى لا يفسد عن دون علم مع أنه لا يوضح له
هذه لدفع حاجته الذي سبق لدفع حاجتها الواجب عليه دفعها
وللمصلحه
للزوج اي ما لازم طيب اذا كان الزوج سفيه سفيه ما عليها من لا الاثم على الزوج لكن نقول ينبغي لها ان تنصحه لكن ذا قال مالك هذا مالي وش اسمه، لان بعض الناس يكون بخيلا وبعض الناس يكون عنده وساوس، يقول اخشى ان اذن لها في ان تتصدق بشيء يسير تتصدق على الشيء الكثير، فسد الباب عنده اولى. نعم يا اجمعين. ما تقول في رجل وجد في السوق شيئا زهيدا، هل يجب عليه ان يعرفه او لا؟
اذا كان الشيء زهيدا بسيطا لا يجب عليه.
ما الدليل؟ لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لأكلتها. وجه الدلالة لكن وجه الدلالة من انه لا يجب تعريفها،
ما قالت
بل لأكلتها ولم اقل لعرفتها. طيب سبحان الله طيب ولا ورد اللقطة
إلا غريم
اللقطة والضالة قرأناها وفصلنا فيها
سبحان
الله. على كل حال اذا نرجع من الاول، اللقطة تقدم لنا انها مال او مختص ضل عن ربه، وسبق لنا ايضا انها اما حيوان واما غيره، الحيوان يسمى ضالة وغير الحيوان يسمى لقطة، وسبق لنا ان غير الحيوان ينقسم الى قسمين، القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس وهو الشيء القليل الزهيد، فهذا يملكه صاحبه ولا يلزمه تعريف، لكن إن علم صاحبه وجب عليه أن يعلمه بذلك، فإما أن يقول هو لك وإما أن يأخذه، مثل أن أرى قلما يساوي درهما وأنا أعرف صاحبه فإنه يجب علي أن أعلمه بأني وجدت له قلما، ثم هو بالخيار إن شاء أقل لك وإن شاء أخذ. أما إذا كنت لا أعلم صاحبه فهو لي. والقسم الثاني ما تتبعه همة أوساط الناس، يعني الشيء المهم الذي إذا ضاع من الإنسان ذهب يطلبه يبحث عنه، فهذا يجب تعريفه، يجب تعريفه، يعني أن يبحث عن صاحبه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن إن خاف أن يفسد في الانتظار مدة التعريف فإنه يلزمه أن يبيعه ويحتفظ بثمنه، مثل أن يجد كيسا من الخضروات يساوي 500 ريال مثلا، فهذا لو أبقاه لمدة السنة لفسد، فنقول اعرفه تماما ثم بعه واحتفظ بقيمته، ثم ابحث عن صاحبه لمدة سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو لك. القسم الثالث الحيوان، القسم الثالث الحيوان، الحيوان ينقسم أيضا إلى قسمين، بل إن شئت فقل إلى ثلاثة، حيوان أعلم أنه مسير متروك فهذا لمن وجده، كشاة هزيلة لا تستطيع المشي أعرف أن صاحبها في مقتضى العادة قد تركها زهدا عنها، فهذه تكون لمن وجدها، تكون لمن وجدها لأن صاحبها تركها لا يريد، كما في حديث جابر يقول أردت أن أسيبه. القسم الثاني ما لا يعلم أنه مسيب ولكنه يمتنع من صغار السباع مثل الإبل، فهذا لا يجوز التعرف له، يترك كما سيأتي في الحديث إن شاء الله. القسم الثالث ما لا يعلم أنه ترك رغبة عنه ولكنه لا يمتنع من صغار السباع مثل الغنم، فهذا أيضا سيأتي حكمه وبيانه. قال المؤلف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. مر بتمرة في الطريق، أي طريق هذا؟ هذا الطريق طريق من طرق المدينة، والمدينة تجبى إلى زكاة التمور، فمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التمرة في الطريق فأراد أن يأخذها، أراد أن يأخذها ليأكلها، فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. الصدقة يعني الصدقة الواجبة، لأن هذا هو المعروف فيما يجبى من التمر، أنه يجبى الشيء الواجب، وقول لأكلتها يعني لأنها مباحة لا تتبعها همة وسط الناس ولا يهتمون بها، فيأكلها لأنها لمن وجدها. وإنما قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أكل الصدقة، يحرم عليه أكل الصدقة الواجبة والمستحبة أيضا، وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تحرم عليهم صدقة التطوع على القول الراجح، وإنما يحرم عليهم صدقة الواجبة، صدقة الواجبة. في هذا الحديث دليل على أن من وجد شيئا ليس له أهمية عند الناس فهو له. وجه الدلالة أنه قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، والمانع هذا لا يتأتى في كل أحد، فدل ذلك على أن وجودها سبب لتملكها إلا أن يوجد مانع. ومن فوائد هذا الحديث شدة ورع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خاف أن تكون من الصدقة فلم يأكلها. ولكن هل يقول قائل هل لنا في هذا أسوة، بمعنى أننا إذا وجدنا شيئا نشك في تحريمه والأصل عدم التحريم أن ندعه خوفا من أن يكون محرما؟ يقال إن كان هناك قرينة تقتضي أن يكون من الشيء المحرم فالورع تركه، وإلا فإنه لا وجه لتركه. ويدل لذلك ما ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديث عهد بكفر، فلم يأذن لهم في التورع منه، لأن الأصل إيش؟ الأصل الحل. فالجمع بين هذا وبين هذا الحديث بأحد وجهين، إما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم له مقام لا يساويه أحد في تورعه صلوات الله وسلامه عليه، وإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد قرائن تدل على أنها من الصدقة، وأنه إذا وجدت قرائن الحرام فالورع إيش؟ فالورع تركه. أرسل الجماعة. أما على الوجه الأول فهو أنه يفرق بين قوي الورع وبين عامة الناس، فإنه فإن في النفس منه شيئا. وإن كان الإمام أحمد في ظاهر فتواه يدل على ذلك على أن الناس يختلفون في تجنب الشيء ورعا منه، فإنه يذكر عنه أنه سألته أظنها رابعة العدوية قالت إن السلطان يمر بنا ونحن نغزل في الليل، وأنه إذا مر ازداد الغزل من أضواء نور سرج السلطان، فهل يجوز لنا أو فهل تجوز لنا هذه الزيادة؟ فتعجب الإمام أحمد من هذا السؤال. أنتم فهمين السؤال هذا ولا لا؟ طيب، فقال نعم تجوز، لأن السلطان مار بالسوق على كل حال، وأنتم ما ذهبتم تقصدون الاستضاءة بأنوار سروجه. ثم أدبرت فدعاها لأنه سأل صاحبه قال من هذا الذي تسأل هذه المرأة هذا السؤال؟ فقال هذه فلانة، فدعا بها وقال لا تزيد غزلكم فإنه من بيتكم خرج الورى. فهذا يدل على أن الفتوى في هذا الأمر تختلف. أما إذا قلنا بالثاني وهو أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم قرينة تدل على أنها من الصدقة، فالأمر ظاهر، وهو أنه كلما قويت القرائن كان الورع قد تحرز وتركه. طيب، من فوائد هذا الحديث أن التمر والطعام إذا وقع في الطهيق بدون قصد فإنه لا يأثم صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك. استشكل بعض العلماء هذا الحديث من وجه، وقال كيف لم يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتفظ بها، لأنها إن كانت من الصدقة فهي من مال بيت المسلمين، وإن كانت من غير الصدقة فإنه ينتفع بها، يتصدق بها على فقير، المهم ينتفع بها. فلماذا لم يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب على هذا الاستشكال أنه في غير محله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لرفعتها، بل قال لأكلت. وفرق بين الرفع والأكل، فالنبي فالحديث ليس فيه دليل أنه لم يرفعها، بل لو قال قائل أن فيه دليل على أنه رفعها لكان له وجه، لكان له وجه. على هذا يكون هذا الاستشكال إيش غير وارد. أتى به المؤنث في هذا الباب ليستدل به على ما ذكرنا آنفا أن الشيء القليل الذي لا يهتم به الناس يملكه من أخذه، ولكننا اشترطنا ألا يعلم صاحبه، فإن علم صاحبه وجب عليه أن يسلمه له، أو على الأقل يعلمه به، يعلمه فيقول وجدت لك كذا وكذا. وهذا يقع كثيرا، مثل سقط على بيتك من بيت جارك قضية قد نشرها فأطارت الريح إلى بيتك، الطاغية يمكن تسوى ريالين، ها؟ لا نجعل بريالين، نعم ما تساوي شيئا، لكنك تعلم صاحبه، تعلم منها من جارك، فيجب عليك أن توصلها إياه أو أن تعلمه بها، أيا أن تعلمه بها. ولا وجدت أو سقطت علينا باقية من البيت.
سبق لنا أن اللقظة تنقسم يا خالد إلى ثلاث أقسام.
إن الشيء الذي لا تتلاه همم أوساط الناس، والشيء الذي تتلاه همم أوساط الناس.
طيب وش ما حكم هذا؟
الأول إن كان يعلم صاحبها فعليه أن يعلمه إياه ويردها له.
نعم.
إن لا يعلمها لا يعلم صاحبها فيأخذها فيها لواجبها.
طيب أحسن. دليل هذا اللي جاء وراك. اين
انا مره خرج الطريق وجد
بتمرة في الطريق كمل. نعم. طيب. القسم الثاني عليا ما ما هذا الأول.
القسم الثاني يكون حيوان.
لا.
ما تبيعه من
الصفات. نعم. وليس بحيوان. ها. نعم يأتي الحكم هذا الحقيقة يأتي الحكم. والثالث الحيوان ويأتي الحكم أيضا. طيب مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. نعم.
فلم يأكلها ألا قال
في خوفي. نعم. أحسنت. هل له شاهد هذا الحديث؟
نعم.
أمام.
حديث لما الحسن
أراد
أن يأكل
شبر فقال كيف؟
أما
عارف
أن لا
نأكل صدقة. نعم. أو يعني ماذا؟ هذا في صدقة واجبه ولا التطور؟
هذا أشياء مثل أن يكتب على
أنا أريد بالنسبة لرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. الواجبة والتطور.
طيب أنا أريد شاهدا في التطور.
الشاهد بسلمة الفاتح رضي الله لما جمع شيء وجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه وقال هذا شيء وراته من الصدقة فأعطى أصحابه. ولما
حديث بريرة أيضا.
حديث بريرة.
نعم. عن زيد بن خالد بن الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقط. قوله جاء رجل يرد في الحديث كثيرا إبهام الرجل أو إبهام المرأة، وذلك أن تعيينها لا يتعلق به حكم، فإذا تعلق به حكم فإنه لا بد من ذكره، لكن إذا لم يتعلق به حكم وكان المقصود بيان حكم هذه القضية فإن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من بعدهم من الرواة لا يهتمون بتعيين المبهم، لا يهتمون به. فقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال لنا قائل عين هذا الرجل نقول إنه ليس لدينا حاجة إلى تعيينه، لأن تعيينه أو عدم تعيينه لا يختلف به الحكم. فسأله عن اللقطة يعني ماذا يصنع به، واللقطة سبق لنا تعريفها وهي مال أو مختص ضل عن ربه يعني ضاع عن صاحبه. سأله عنها فقال إيه. وإذا فسرناها بالتفسير الذي سمعتم صارت بمعنى اسم المفعول أي لقطة بمعنى ملقوطة. فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. أعرف عفاصها العفاص الوعاء التي فيه هذه اللقطة الكيس مثلا وكاءها ما تربط به من حبل أو غيره، قد تكون حبل، قد تكون مربوطة بحبل أو بإزرار أو بسحاب أو ما أشبه ذلك. المهم أن المراد بالوكاء ما تربط به. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام اعرف عطاسها، يتناول معرفة العطاس من أي مادة هو، هل هو من جلد أو خرق أو بلاستيك أو ما أشبه ذلك، وهل هو ثخين أو رقيق، وهل هو أحمر أو أسود أو ما أشبه ذلك. المهم اعرف نوعه وصفاته. ويمكن أن نقول وهل هو كبير زائد على ما فيه أو صغير ضيق بما فيه، كل هذا لا بد من معرفته. المهم يشمل جميع ما يتعلق به المعرفة. الوكاء يعرف هذا الوكاء من أي نوع هو وكم شدا شد، يعني هل شد مرتين أو ثلاثا أو أربعا، وهل هو تكة أو ربط شديد أو ما أشبه ذلك. والحكم من ذلك من معرفة العفاف والوكاء من أجل أن يضبط صفاتها حتى إذا جاء من يصفها بعد سلمها له. فإن قال قائل ألا يكفي أن يحفظها عن معرفة العفاف والوكاء؟ قلنا نعم ربما يكفي، لكن قد تتغير الأمور، قد تتغير الأمور وينسى عينها، يعني يكون عنده أشياء أخرى لها عفاف ووكاء تختلط به فينساها، أو ربما يحترق العفاف يتلف الوكاء. المهم أن معرفة ذلك أمر مهم. فإن قال قائل هل يلزمه أن يكتب هذا؟ قلنا إن توقفت معرفة ذلك على كتابته وجب عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ثم عرفها سنة، عرفها يعني اطلب من يعرفها، هذا معنى التعريف، أن تطلب من يعرفها. فتقول من ضاعت له اللقطة، من ضاعت له الدراهم، من ضاعت له الأقلام، من ضاعت له الساعات وما أشبه ذلك. ولكن هل يصفها عند التعريف؟ لا، لأن لا يدعيها من ليست له، لكنه يجملها. طيب، في هذا الحديث لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام اعرف عددها أو نوع ما فيها من النقود، لأنكم تعرفون قد يكون فيها دولارات، قد يكون فيها ليرات تالكة، فيقال المفروض أن الواجد لا يفتح، هذا المفروض لأنها أمانة وليس له الحق أن يفتحها، لكن إن قدر أنها تخرقت الفرقة أو تمزقت فحينئذ يعدها ويعرف عددها. وقول عرفها سنة، أي سنة هي؟ السنة العربية الإسلامية 12 شهرا، وهذه السنة هي السنة التي وضعها الله عز وجل للعباد. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض إلى يوم القيامة، منها 4 حرم. وهذه الأشهر هي الأشهر التي تتقيد بالأهلة، لقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذه هي السنة. إذن السنة 12 شهرا في كتاب الله، والمراد بالشهر إيش؟ ما بين مطلع الهلالين. هذا الشهر ما بين مطلع الهلالين، بدليل قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وبذلك نعرف سفه قوم من العرب المتأخرين، حيث عدلوا عن هذا التوقيت العربي الإسلامي إلى توقيت جاهلي نصراني، لأن التوقيت الذي يسمى الميلادي مبني على أي شيء؟ على الميلاد، ميلاد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فالذي وضعه النصارى، وعجبا لقوم يقولون إنهم عرب ثم ينتسبون أيضا للإسلام فيعدلون عن التوقيت العربي الإسلامي إلى هذا التوقيت. وهذا أيها الإخوة يعطي الكفرة من النصارى وغيرهم، يعطيهم زهوا وعلوا واستكبارا علينا، حيث عدلنا عن تاريخنا العربي الإسلامي إلى تاريخه. والتاريخ ليس بالأمر الهين، يعتبر عزا للأمة، عزا للأمة وفخرا. فإذا انضم الناس إليه فإنهم بذلك يكسبونه ويقولون: آل بهم الأمر إلينا. ولما كانت هذه الأمم العربية التي تنتسب للإسلام وتنضوي إلى لوائه، لما كانت مقهورة مستعمرة من الكفار، فإنها قد تكون معذورة، لأن المغلوب المقهور لا يستطيع أن يتصرف. ولكن مع الأسف أنها حين تحررت من الاستعمار لم تعد إلى أصلها، وشرفها بالدين الإسلامي وبالتوقيت الإسلامي، وبقيت على ما كانت عليه. وهذا والله يندى له جبين، أن نكون أمة ذيلا لغيرنا. حتى في التاريخ الإسلامي نعدل عنه لنؤرخ بتاريخ نصراني. ولقد حدثني بعض الناس الذين قدموا للتدريس هنا وهم من غير السعودية، قال: والله ما عرفت الأشهر العربية إلا حين جئت لها لهذا البلد. وهو درس، يعني عمره ذهب منه جزء كبير وهو لا يعرف الأشهر العربية الإسلامية، انطمست الآثار. فلهذا ينبغي لنا أن نكون أمة لنا شخصية ولنا مقومات ولنا تاريخ، وأن لا نكون أذيالا لغيره. وإذا فرنا إلى أن نؤرخ بتاريخهم نظرا لانفتاح الناس بعضهم على بعض، فمن الممكن أن نجعل الأصل إيش؟ التاريخ الإسلامي العربي، ونقول الموافق لكذا، ما في مانع. أما أن نمحور التاريخ الإسلامي ولا يعرف، نعم، ثم نجعل بديلا عنه هذا التاريخ النصراني، فلا شك أن هذا خطأ عظيم. وقد نص الإمام أحمد على أنه يكره، بل أنه كره هو نفسه أن يؤرخ في أشهر الفرس، وهو إذا قال أكره فهو عند أصحابه للتحريم، عند أصحابه للتحريم.
فالحاصل أن السنة إذا أطلقت فالمراد بها السنة الإسلامية العربية، والسنة وهي السنة الهلالية التي مدتها 12 شهرا، والشهر مربوط بماذا؟ بالأهلة، وهو ما بين الهلالين. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والعجيب أن الأشهر غير الإسلامية النصرانية هذه، العجيب أنها مبنية على أوهام منها على حقائق ولا على هندسة مضبوطة، لأن بعضها 28 وبعضها 31 ثلاث أيام. أي أقول شاء يعني بين ثلاث أيام على أي أساس؟ والعجيب إني رأيت في كتاب العجيري أنهم هموا بأن يجعلوا السنة 12 شهرا حسب سير الشمس، لكن يجعلون الأيام متساوية. قالوا أنه أضبط، ليش نجعلها 22 وهذا 31؟ فقامت الكنيسة، قامت عليه باسم إيش؟ باسم الدين. بس ما يمكن تغيروها، لا يمكن أن تغيروها، ابقوها على ما هي عليه من عوج ولا تغيرون، لأن تغيير التاريخ ليس هينا، لا سيما ونحن الآن إذا غيرنا التاريخ سنغيره من أشرف مناسبة وهي الهجرة إلى مناسبة يتخذها النصارى عيدا لهم، وهو ميلاد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وحينئذ ربما يأتي اليوم الذي نجعل هذا عيدا لنا، عيدا لنا نصنع فيه ما يختص بالعيد. وقد قال ابن القيم رحمه الله: من هنأهم بأعيادهم فإنه إن لم يكفر فقد أتى أمرا عظيما. قال: لأن التهنئة بأعيادهم، والأعياد مواسم دينية، رضا بالكفر. قال: وهو أعظم من أن يهنئهم بالسجود للصنم. لو واحد يسجد للصنم وقلت له تقبل الله وهنأت، يقول هذا أشد تهنئته بالأعياد، وأشد من تهنئته بشرب الخمر. لو وجدت واحد يشرب الخمر من النصارى ولما قال هنيئا هنيئا مريئا تهنيه بهذا، يقول تهنئتهم بعيدهم أشد، لأنه إشعار بالرضا بالكفر، وهذا أمر عظيم. وقد بلغني أن من المسلمين مع الأسف من يهنئهم بأعيادهم، بل من يسافر إلى بلادهم ليشاركهم الأفراح فيها. شوف نعوذ بالله، يستعين بنعم الله المال الذي أعطاه الله على معصية الله. نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم.
شيخ ما رأيك في جعل بعض الأسلامية دعا شيخ محمد بن عبد الوهاب؟
نعم، أسبوع الشيخ من محمد بن عبد الوهاب لو كان يتكرر لصار عيدا، لأن العيد مأخوذ من العود وهو التكرر. لكن إذا جعل أسبوع للبحث في حياة الرجل ومآثره وما حصل على يديه من الخير، فهذا لا أرى أنه عيد ولا أنه ينافي الدين، ولا يمكن أن يحتج به على الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم يتكرر فيكون عيدا. نعم نعم، ما هو أسبوع شيخ؟ ما سمعته إلا مرة. إنما إذا تكرر هو نفس الشيء ينهى عنه.
رضي الله عنه قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن النقطة فقال: اعرف عفافها وإياءها ثم أعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فسأله. وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو للبئر. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها. ماها سقاؤها وحذاؤها. تلد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال على العفاف. ما هو العفاف خالد؟ الوعاء الذي فيه، نعم، ووكاءها، نعم،
ما يربط به العفاف،
رباطه الذي يربط به العفاف، نعم. ما هي الحكمة في معرفة ذلك عباس؟
حتى يقتفع صاحبها.
نعم،
الحكمة من ذلك حتى يتعكس
إذا جاء واصفها وانطبق الوصف على ما وجدها عليه صارت له. طيب، هل هناك شيء آخر يعرف أحمد سوى العراق والوكاء؟
حجم الوعاء وكل ما يتعرف
عليه معرفة
الوصف،
مثل اللون اللون والنوع، من جلد، من خرق، من بلاستيك، نعم. طيب، وكذلك أوقات الوكاء من أي نوع؟ هل هو سيد من الجلود أو من أي نوع؟ من الكتان أو من الصوف أو من غيره؟ قال ابن معرفها سنة، من رجل سنة هل هي هلالية أو شمسية؟
هلالية.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عليزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.